الحمد تأليفا فسأل وماذا سأل؟
سأل أن يؤلف له كتابا فيه الرواية الصحيحة، وقد يسر الله وله الحمد تأليفا ما سأل. معنى ذلك أنه أن الروايات الموجودة في الكتاب هي بنظر الشيخ الكليني صحيحة، وأرجو أن يكون بحيث توخيت، يعني كما تريد، بحيث توخيت كما تريد. وهذا الحوار يكشف دليل فرضي أن هذا الحوار بين السائل والمجيب، بين الشيخ الكليني والسائل، يكشف على أن ما كل ما في الكافي هو صحيحا عند الشيخ الكليني، وبذلك نحكم بصحة روايات الشيخ الكليني، روايات كتاب الشيخ الكليني، ولا نحتاج بعد ذلك إلى تصحيح السند. هذه هي خلاصة دعوى المدعي، أن الروايات الموجودة في الكافي هي صحيحة. يلاحظ عليه أن السائل، باختصار، السائل لم يطلب من الشيخ الكليني أن يؤلف له كتاب كل ما فيه هو من آثار الصحيحة. طلب من خلال السؤال، إذا رجعنا المقدمة نجد أنه يطلب منه أن يؤلف له كتاب يشتمل على الآثار الصحيحة. وفرق بين أن يطلب السائل كتابا يشتمل على الآثار الصحيحة، يعني فيه الآثار الصحيحة، وبين أن يطلب أنه ألف لي كتاب، أريد كتابا لا يكون فيه إلا الآثار الصحيحة. إذا كان السائل يطلب كتابا يشتمل عليه الآثار الصحيحة، فهذا لا يتنافى مع وجود آثار أو روايات غير صحيحة عند الكليني. المهم أنه ألف له كتابا فيه من الآثار الصحيحة، يوجد فيه روايات تصح إلى الأئمة المعصومين. وهذا لا يلازم أن تكون كل رواية موجودة في الكافي هي صحيحة، هذا أولا. وثانيا والأهم، تنزلنا وسلمنا أن هذه الروايات صحيحة بنظر الكليني. من قال لكم هذه المهمة؟ من قال لكم أن الصحيح عند الشيخ الكليني هو صحيح عندنا؟ لأنه الشيخ الكليني عالم جليل كذا، بحسب تتبعه، بحسب اجتهاده في الروايات صحت هذه الروايات عنده. من قال لكم أن لابد أن تكون صحيحة عندنا؟ وتخبئين تقول لي كيف يعني؟ إن شاء الله يأتي معكم مصطلح الصحة وأهمية هذا المصطلح في المجال العلمي. مصطلح الصحة عند المتقدمين يختلف عن مصطلح الصحة عند المتأخرين. مصطلح الصحة عند المتقدمين، عندما يقول تصح الرواية، يعني الرواية المقرونة، الرواية إذا اقترنت الرواية بقراء دلت على صحتها حكم بصحتها المتقدم. بعبارة أخرى، عندما نقول صحيح عند المتأخرين، يعني المراد من الصحيح هو صحيح السند، يعني كل راوي من الرواة عادل إمامي. أما عندما نقول صحيح عند المتقدمين، ليس معنى ذلك أن كل راوي في السند إمام عادل، وهذا لا شك فيه. أصلا بأدنى تأمل نجد أن هناك بعض الرواة بلا شك ليس من الرواة العدول الإماميين، ومع ذلك حكم المتقدم بصحة الرواية. فإذا لماذا، ما المراد بالصحة عند المتقدمين؟ المراد منها الرواية المحكومة أو المقترنة بالقرائن عند هذا المتقدم دلت أن هذه الرواية تنسب إلى المعصوم. هنا نقول، فإذا مصطلح الصحة عند المتقدمين هو ما دل، هو الرواية التي اقترنت بقرائن على صحتها. هنا نقول هذه القرائن تتفاوت من مجتهد لآخر. قد تجد رواية صحيحة عند الكليني، عند الشيخ الكليني، ولا تجدها صحيحة عند الشيخ الطوسي مثلا. قد تجد رواية صحيحة عند الشيخ الصدوق ولا تكون صحيحة مثلا عند من جاء بعد الشيخ الصدوق. لماذا؟ يقول لأن هذه القرائن أو ولدت للشيخ الصدوق، القرائن يختلف فيها من إنسان إلى آخر، تختلف. ولدت للشيخ الصدوق ماذا ولدت؟ ولدت لديه اطمئنان أو وثوق بأن هذه الرواية منسوبة للمعصومين. فرقها، لأننا نتحدث عن قضية الصدور. أقول أنا الآن متأخر، لو لا الآن القرائن غير موجودة أمامي، القرائن اختفت القرائن بسبب بعد الزمن، لم تصل إلينا القرائن المحفوفة بالروايات التي كان يحكم الأصحاب بصحة هذه الرواية. فلو تنزلنا وفرضنا أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح عند الشيخ الكليني، نقول لا يناسبه أن يكون صحيحا، لا يمكن أن أحكم بصحة الرواية لمجرد أن الشيخ الكليني حكمها بصحتها. فإذا الجواب الثاني أن الصحيح عند الكليني لا يلزم منه أن يكون صحيحا عندي، وبذلك لا أستطيع أن أقلد الشيخ الكليني بأسانيد أو بالروايات هكذا من دون دليل. وضحت إن شاء الله؟ فإذا الجواب الأول أن ما ذكره صحيحا فيما لو كان كل ما في الكافي من الآثار الصحيحة، ولكن لو وجدنا أنه يشتمل على الآثار الصحيحة، وفرق بين التعبيرين. الجواب الثاني أن ما كان صحيحا عند الشيخ الكليني لا يلزم منه أن يكون صحيحا عندنا. فإذا بذلك لا يمكن لنا أن نقول أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح لأن الشيخ الكليني حكم بصحته، فنحن نعمل به من دون البحث في أسانيده ومضامينه.
ولكن لماذا لا يلزم أن يكون صحيحا عندنا، مع أنه يعني قد سأل وهو في زمانه أن يستطيع
من الشك، لأن هو الجواب أن القراءة التي كانت موجودة أنذاك يختلف فيها مجتهد عن آخر. بعض المجتهدين تكون عنده قراءة بعض المجتهدين تكفيه هذه القراءة للحكم بالصحة، وبعض لا تكفي. عمول حتى لو كنا في زمان الشيخ الكليني، بعبارة أخرى تصبح المسألة اجتهادية لا حسية. الاجتهاد يختلف فيه شخص عن آخر، وهذا السر أنه نجد أن علماءنا اختلفوا في بعض الفتاوى. هذا يجتهد بهذا الحكم وذاك يجتهد. عندما تصبح المسألة اجتهادية بالاجتهاد يختلف المجتهد عن الآخر. الشيخ الكليني اجتهد، نظر إلى القرائن، وجد أن هذه القرائن تكفي للحمل بالصحة، نفرض لو حكم بالصحة، فحكم بصحة هذه الرواية. مجتهد آخر يقول هذه لا تكفيني، لا تولد لي وثوق، لا أحكم بعد إلى في صحته. تختلف، لأن بالحس قد لا يحصل اشتباه، أما بالاجتهاد والحس قد يحصل اشتباه، ممكن هذا يشتري وذاك يشتري. لهذا لا تكفينا، لأنه لو اطلعنا هنا نقول أين هي القرائن حتى نحكم بصحتها. نحن لا نستطيع أن نقلد الشيخ الكليني بالاجتهاد باجتهاده، لا يمكن لنا أن نقلد الشيخ الكليني باجتهاداته. الآن هو اجتهد، وجد هذه القرائن، نظر هذه القرائن، حكم بالصحة. هنا نقول أين هذه القرائن حتى ننظر فيها ونجد أنها تدل على صحة الرواية أو لا تدل، لعله عندهم مبادئ نحن لا نقبلها. عندما نقول الاجتهادية حسية معنى ذلك مورد للاختلاف. إذا لا يلزم أن يفتي مرجع من المراجع باستحباب مثلا بأن غسل الجمعة يغني عن الوضوء، لا يلزم بأن يفتي مرجع من المراجع أن غسل الجمعة في أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء، لا يلزم منه أن يفتي كل المراجع لأن غسل الجمعة يغني عن الوضوء. لا، تجد هناك بعض المراجع يقولون أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء، وبعض المراجع يقول لا. لماذا؟ يعني متى الاجتهادية؟ هذا ظهر له من خلال الروايات والقرآن أن غسل الجمعة يغني عن وضوء، ذاك المرجع يقول لا. نفس الكلام الشيخ الكليني ظهر له من خلال القرآن أن هذه الرواية صحيحة خلال القرائن الخارجية والداخلية. القرائن لأن هناك قسمان من القرائن، قسم قرائن خارجية يعني خارج الرواية، يوجد قسم من القرائن داخل الرواية. نقول نحن الآن لا نعلم هذه القرائن ما هي أصلا، فإذا حكم بصحتها بناء على القرائن، والمفروض أنه في زمن المتقدمين كان كذلك. والسر نجد هناك بعض الأشخاص في أسانيد كافي بلا شك من الأشخاص غير الموثقين، لم يعتمد على السند فقط، فاعتمد على السند وغير السند. غير السند أين هو؟ نقول لا نعلم. لاحظت ليش؟ عندما نقول اجتهاد يعني مورد اختلاف، لا يمكن لي أن أعتمد على اجتهاد شخص. وأكثر من ذلك لو كان كذلك، لماذا شيخ الصدوق أو شيخ الطوسي لم يقبلوا بعض الروايات الموجودة في الكليني؟ رفضوها، يعني ما اعتمدوا عليها في مقام الاستنباط. لماذا شيخ الصدوق دائما كان يقول ما وجدت هذا الرواية إلا في هذا الكتاب، يعني جعل عمدة الرواية على راويها مثلا. لو كان الأولى بالشيخ الصدوق هو الذي يقبل ويقول أنه أنا أريد أن أؤلف كتابا يحتوي على كتاب الشيخ الكليني كل ما رواه الكليني وأزيد لأنه ناقص، لا، تجده أنه يقبل بعض الروايات ولا يقبل البعض. هذا إذا دل على شيء دل على أنه مسألة ليست مسألة أصلا، ليست مسألة حسية حتى يقبلها كل عالم جاء بعد الشيخ الكليني. طبعا أنا الآن في مقام الدفاع عن الجواب، أما الاختيار كل واحد بعدين يختار. عمولها الذين أجابوا عن هذا الإشكال هذا هو مرادهم. إن الظاهر من الحوار أظن وقت استجابة هذا يلاحظ عليه أولا أن السائل إنما سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب يشمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة أو ما صح عن غير الصادقين عليهم السلام. ما قال له؟ قال له أريد كتاب يشتمل يعني فيه من الآثار الصحيحة، ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة أو ما صح عن غير الصادقين. لم يقل له بشرط أن لا تذكر فيه إلا الرواية الصحيحة، أو بشرط أن لا تنقل لي عن غير الصادقين. ما ذكر. ومحمد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله، استجاب له فكتب كتابا مشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام في جميع فنون علم الدين، وإن اشتمل الكتاب على غير الصحيحة من الآثار أو الصحيحة عن غير الأئمة عليهم السلام، عن غير الصادقين أيضا استطرادا وتتبيبا للفائدة، قد تجد بعض الروايات كلها من غير الأئمة عليهم السلام للفائدة مثلا. فإذا هو طلب كتاب يشتمل، نعم نقول له هذا الكتاب من حقك هنا، هذا الكتاب يشتمل، ولكن لا يلازم ذلك أن كل رواية من رواياته هي من الآثار الصحيحة. صحيح؟ هذا أولا. والأهم والثاني أن كون الرواية يعني لو تلزمنا وقبلنا أن هذه الروايات بتمامها الموجودة في هذا الكتاب هي صحيحة عند المؤلف، نقول أن كون ذلك يعني الرواية أو الرواية صحيحة عند الكليلي لا يكون دليلا على كونها صحيحة عند الآخرين، بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة في الأنظار. لأن الآن شرائط الحجية عند العلماء تختلف، هذا يقول من شرائط حجية الرواية الشرط الأول والثاني والثالث، آخر تجده يقول لا الأول والثاني أقبله والثالث لا عندي رابع وخامس، تختلف شرائط الحجية من مرجع إلى آخر من عالم إلى آخر. بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة هذا ماذا يستلزم من يستلزم أنه ممكن أن تكون صحيحة عنده بحسب شرائط الحجية التي عنده وليس صحيحة عندي بحسب شرائط الحجية التي نعم لم تكن مختلفة، كلنا كنا على وتيرة واحدة في الحجية، كلنا يعني كل الفقهاء كانوا أو العلماء كانوا يسلكون مسلكا واحد في شرائط الحجية، لعل الأمر صحيح. وسيوافيك سيأتي من أن الصحيح عند القدماء غير الصحيح عند المتأخرين، نحن نقول الصحيح هو ما كان، سيأتي معنا أن الصحيح عند المتأخرين هو كل ما كان الرواية التي يكون في سندها الرواة عدول، يعني كل راوي في السند من العدول الإماميين من العدول، هذا هو الصحيح عند المتأخرين، لم يكن كذلك عند المتقدمين. عند المتقدمين أصلا كان النظر إلى أنه الصحيح هو الذي اجتمعت القرائن على صحة هذه الرواية، وجدت قرائن معينة فحكموا بصحة هذه الرواية. نحن وهذا فرق بين الصحيح عند المتأخرين والصحيح عند المتقدمين. وعندئذ إذا كانت شرائط الحجية مختلفة وأن الصحيح عند المتقدمين يختلف عن الصحيح عند المتأخرين، كيف يمكن الأخذ بعامة روايات الكافي ومجرد كونها صحيحة عند المؤلف؟ كيف يمكن لنا؟ لا يمكن الاعتماد على ذلك إلا اللهم إذا كانت القرائن بين أيدينا وكنا نتفق نحن والكليني رضوان الله تعالى عليه على هذه القرائن على أن هذه القرائن تصلح لأن تكون قرائن على صحة روايات الكافي، وأن لنا القرائن ما موجود أمامنا ولا قرين تقريبا بعضها اختفيت لأجل البعض الزمني اختفيت من المسلم ما هي القرائن إن شاء الله سيأتي معك في دراسة اللاحقة أو في الكتاب بعض القرائن التي تدل على صحة الرواة والتي الآن اختفت عنا، منها أن تكون مكررة في أصول مثلا، أين لي أن أعرف أن هذه الرواية مكررة في أكثر من أصل؟ الآن موجودة عند الشيخ الكلي لا أدري كانت واقعة مكررة أم لا، منها مثلا أنه يعمل بها الأصحاب، كثير من القرائن مذكورة في محلها أن ما هي القرائن التي كان يعتمد عليها المتقدمون في تصحيح رواياتهم، وهذه القرائن وهي التي بعدت عنا، ما هي هذه القرائن؟ نعم في بعض الكتب موجودة لعلي تعرض لها المصنف فيما بعد، لأنه في كتابه كليات يعني الرجال أظن على ما يبالي تعرض لبعض هذه القرائن. الدرس الرابع. نعم تفضل. نعم.
حينما طلب منه هذا الشخص أن يؤلف له كتاب يعني مشتمل على آثار صحيحة.
نعم.
يعني شخص كان هذا الإنسان يريد يعني قرائن والأدلة يدل على أنه يريد أن يعمل بهذا الذي سيكتب له.
لا يمنع.
والشيخ الكليني يعني من المفروض هو بنفسه يعرف أن هذا الإنسان يريد أن يعمل به.
لا يمنع.
هذا يعني يصب عذاب الذي غير صحيح.
لا ما بيمنع أنه يذكر مثل الآن عيالين. في أبواب للشيخ الكليني، في أبواب بكتاب الشيخ الكليني. الباب مثلاً ما والله وجود الجواز أخذ الإرث للزوجة مثلاً نفرض. فعندنا روايات نقلها. هذا العنوان قد نقول مثلاً نتمثل. العنوان الذي ذكره تحته أقصى يمكن روايتان أو يوجد تحته روايتان أو ثلاثة أو أربعة. ما المانع أنه رواية واحدة صحيحة كافية اللي تدل على العنوان، رواية الثانية لا تكون صحيحة، الثالثة ليست صحيحة.
هو
إذا أراد نعم
لماذا هو يكتبها؟ ما أنه
يذكرها؟ ما في مانع
هذا اللي
يقول لأنه ليس صحيحا. نحن لا نقول ليس صحيحا، نتنزلنا عن أنه صحيح عنده وليس صحيح عندنا. أما لماذا يذكرها؟ ينقل هو في مقام النقل والإخبار، هذه هي الروايات التي وصلت إلينا. هو لا يفتي الآن في كتاب سوف يأتي معنا في كتاب الشيخ الصدوق يقول مثلا هذه له عبارة جدا مهمة الشيخ الصدوق في مقدمة الرسالة يقول فيها الآن سوف بل قصدت بيقول بكتابي إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. واضح صرح أن كل ما فيه أنا أحكم بصحته على زي معنا في كتاب الشيخ الصدوق. كليني ماذا كان أكثر من ذلك قال الشيخ الصدوق ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه الشيخ الصدوق وعمل في كتابه اللي جاي بعد الشيخ الكليني. أنا ما قصدت ذلك طيب أن أورد فيه كل ما يروى كما فعله غيري، ومن وأبرز شخص هو الشيخ الكليني. لذلك نقول أنه كان المفروض لو كانت كل هذه الروايات صحيحة عند علمائنا لحسب بصحتها الشيخ الصدوق ولما خلفه في الرواية. فإذا هو لا لم يكن في مقام الفتوى فقط، إنما كان في مقام النقل والإخبار أنه يشتمل حتى يرجع إليه المستأجر. ارجع هذه الرواية والرجوع المستأجر ارجع هذه الرواية. جمعت لك أنا الروايات الموجودة عندي استفدت منها. ولم يقل له كل ما فيه هو صحيح، ما صرح الكليني. كان يمكن له أن يصرح يقول كل رواية موجودة فيه صحيح، ما ذكر. فنحن من أين لنا أن نستفيد من هكذا عبارة معنى ذلك أنه هذه كلها من أصل الصحيح؟ من أين لنا أن نستفيد ذلك؟ دعوة جدا خطيرة تحتاج إلى تأمل. أنا الآن في مقام الدفاع عن جوابها، وإلا الآن تجد مثل الشيخ الكليني من أبرز علمائنا المتأخرين الشيخ النائيني كان يقول في مجلس درسه، الشيخ النائيني أستاذ سيد الخوئي أحد علمائنا الكبار وله مدرسة أصولية، كان يقول أن ما أظن حتى صريع عبارته أن مضمونها يعني أن البحث في نظر في أسانيد الكافي أو أن يعني أن البحث مضمونها لا بداية مضمونها أن البحث في أسانيد الكافي يقول حرفة العاجز من عشرة تبحث بالأسانيد. هذا اللي بده يبحث بالأسانيد ويدقق بالأسانيد هذا إنسان عاجز ما عنده شيء، يعني ما عنده شغله وعم فاضي ما عنده شيء وعم بحاول. قال لك يلا لا يبحث بالأسانيد، يعني هذا كناية على أن هذا الكتاب كله صحيح. عرفت كيف؟ في عندنا من ذهب المتأخرين إلى صحته، لا فقط بعض الإخباريين ونشرناه، ولكن الدعوة تحتاج إلى بحث وتدقيق أكثر. مجرد هذا الكلام لا يكفي، بدأ تنقيح، بدأ بحث أكثر. مجرد أنه حكى ذكر هذه المقدمة لا يكفي.
هنا ما تعلم منه هذا الشخص أستاذ، تعلم منه أن يكتب له من حيث هو يستطيع أيضا يجتهد في هذه مثلا
ما في مانع بس كتبه له. نعم لم يكتبه لهذا الشخص، كتبه لكل الأجيال كما كل الأجيال. الله تفضل هذا الكتاب استفد منه. كان يكفينا أن يقول لهذا الرابع كل ما في هذا الكتاب صحيح وانتهى. نأخذ قطعية أو صحيح نفس الكلام بالنسبة لكتاب الشيخ الصدوق، نأخذ قطعية أو صحة أحاديث الفقيه. إن كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ محمد بن علي بن حسين بن بابوي المتوفي سنة 381 المعروف بالشيخ الصدوق من أصح الكتب الحديثية وأتقن الكتب بعد الكافي. وقد طلب منه أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة أن يصنف كتابا، أيضا طلب منه أن يصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بمن لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب واسماه من لا يحضره الطبيب. قال له ذاك في الطب أنا أطلب منك كتابا تسميه على نطق تلك التسمية من لا يحضره الفقيه حتى يرجع إليه الفقيه ويستفيد منه. فأجاب مسؤوله وصنف أجاب يعني فأجاب الشيخ الصدوق مسؤوله وصنف هذا الكتاب له وهو يصفه بقوله في مقدمة الكتاب بقلم الشيخ الصدوق توجد هذه العبارة بعد أن ذكر المقدمة إلى آخره وصل إلى هذا الكلام ولم أقصد فيه في هذا التصنيف قصد المصنفين ما هو قصد المصنفين كان على الإيراد ما جميع ما رووه لا أنا ما قصدت أن أورد كل ما يروى أو كل ما روي لي والآن أريد أن أرويه ما قصدت بل قصدت إلى إيراد فقط ما أفتي به وأحكم بصحته شوفوا العبارة شو واضحة وهذا أيضا قصد المصنفين معناته قصد المصنفين كان شعة أنه ينقل رواية الصحيح وغير الصحيح الآن ولا أنا ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة بعد أصح من هذا فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما في هذا الكتاب يقول هذا الذي ألفته ما يحضر الفقيه من لا يحضر الفقيه كل ما فيه مستخرج استخرجته أنا من كتب مشهورة معروفة مشهورة عليها المعول عند الطائفة كان يعول على هذه الكتب الطائفة تعول عليها وإليها المرجع مثل كتاب حريث أو حريث بن عبد الله السجستاني وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرق إليها معروفة طرق معروفة إلى هذه الكتب عنده طرق بأن هي الكتب الصح بالكتاب بعيد عنه ينقل مراد الطريق يعني سنده المراد من الطريق أي سنده إلى الكتاب هاي مراد الطريق أنا لما بدي أروي عن واحد بعيد عني 200 سنة المفروض أنه إلي سند الرواية ما ممكن أروي عنه مباشرة لأني بعيد عنه فإذا مراد الطرق يعني أسنده إلى هذه الطرق في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخ وهو قد ذكر طبعا ذكر أسانيده إلى الكتب في آخر كتاب لذلك عنه يقال مشيخ الشيخ الصدوق هي عبارة المشيخة عبر عنا عن مشيخة يعني طرق الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب إلى الرواة لاحظت كيف؟ هي عبر عنا بمشيخ الصدوق هي يبحثوها عادة مجلسوها دراسة يبحثوها كسند يعني مشيخة عبر عنا الأسانيد يقول ما رويته من كتاب فلان ما رويته من كتاب فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان عنه إذا عنده سندان بالله وعن فلان وعن فلان وعن فلان عنه مثلا أي بيسموها مشيخة الشيخ الصدوق له مشيخة يعني عبارة عن طريقه الأسانيد التي نقل من خلالها الروايات من تلك الكتب يلاحظ على هذا الفرواضح أنه الشيخ الصدوق عم بيصرح أن كل ما في الكتاب أنا ما رويت إلا ما هو صحيح وأفتي فيه به ما بيني وبين ربي عز وجل قال أصح من ما فيه يلاحظ عليه أولا أن المدعى هو كون روايات الفقيه قطعية الصدور بمعنى تواترها أو محفوفة بالقرائن يعني بعضهم ادعى أن كل ما في الكتاب في دعوة ما أدري هلا بس هو عمل أن المدعى يقول أن كل ما في كتاب الشيخ الصدور هو مقطوع الصدور نقول أن المدعي أن ما ذكره الشيخ الصدوق لا يدل على هذا المدعى قطعية الصدور بيّت لا ندعي لا داعي نكرر البارحة ذكرت ما قول الروايات مقطوعة الصدور تختلف عن قول الروايات صحيحة صحيحة حجة يعني عبر الشيخ حجة فيما بيني وبين ربي أنا معذور في هذا الوقت أما أن نقول مقطوعة الصدور معنى ذلك يعني أنها محفوفة بالقرآن والتي تفيد التي نقطع من خلالها بصدور عن المعصوم ها؟ قال أن المدعى هو كون روايات الفقيه يعني كتاب الشيخ الصدوق قطعية الصدور بمعنى تواتر هذه الروايات متواتر أو محفوفة بالقرائن التي تفيد العلم بصدورها والمتبادل من العبارة والظاهر من العبارة التي ذكرها الشيخ الصدوق هو اعتقاد الصدوق بصحة ما أورده فيه والصحيح أعم من القطعي عصر والصحيح أعم من القطعي كيف يعني عال؟ كل مقطوع صحيح وليس كل صحيح كل إنسان هو حيوان وليس كل حيوان هو إنسان عام يكون الصحيح عام يعني قد يكون الصحيح قطعيا وقد لا يكون أي نعم الصحيح عام من القطعي لأن كون الرواية صحيحة عند المؤلف غير كونها قطعية في الصدور فالمراد من الصحة ما المراد من الصحة اعتبار هذه الرواية عنده وكون اعتبارها المراد بالصحة أنها معتبرة يعني أنها أنه يمكن الاعتماد عليها عنده طبعا فالمراد من الصحة هي اعتباره عنده وكون هذه الرواية حجة بينه وبين ربه وهو غير كونها قطعية الصدور وهو غير كونها قطعية الصدور. واضح إن شاء الله؟ هذا أول إشكال. ثانيا، ثم إن هذا اللي كررناه ما في إنذار، نفس الكلام اللي ذكرناه بالجواب على كتب الشيخ الكلاني يذكره الآن في الجواب على كتاب الشيخ الصدوق. ثم إن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجة إلا عليهم لا على غيرهم. الصحة يعني اجتهاد، والاجتهاد حجة عليه. الآن نحن لا نتحدث عن عوام الناس، نتحدث عن علماء يريدون أن يتمسكوا بهذه الروايات. العالم الحجة عنده ما وصل إليه، لا ما وصل إليه غيره من العلماء. نعم، في عادة قد يتفق معايير في الحجية وقد يختلف. ثم إن تصحيح ثم إن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجة إلا عليهم لا على غيره من العلماء. يعني حجة عليهم وعلى فلنزيد وعلى من قلدهم، أما ليست حجة على كل من جاء بعدهم بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة الأنظار. هذا هو الأمر الأهم، أنه شرائط حجية الرواية مختلفة. فإذا كانت مختلفة، نعم، إذا كانت شرائط حجية كل ما حتى هذا شرائط حجية عندك هي نفسها عندي، ممكن أن نصل نتيجة واحدة، قد نختلف فقط في التطبيق. فرب حديث صحيح عند الصدوق وليس كذلك عند المتأخرين، وبالعكس، ورب حديث صحيح عند الصدوق وليس صحيح عند الصدوق. لماذا؟ لأن الحجية مختلفة بينهم. فعلى المستنبط أن يتحرى من كل حديث عنا، عن المجتهدين، عن المجتهد لا يتحدث عن العوام، أن يتحرى حتى يقف على صحة الرواية وعدمها. يعني عليه أن يبحث ويدقق حتى يصل إلى قول، حتى يصل النتيجة أن هذه الرواية صحيحة أو لا. لا يكفي أن يقول أن الشيخ الصدوق ذكر في المقدمة أنه صحيح فيما بينه وبين ربي، لا يكفي. فتلخص من ذلك أن الصدوق لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه، وإنما ادعى اعتبار هذه الروايات، قال أنها معتبرة صحيحة، لم يدع أنها مقطوعة، لكن كون الرواية معتبرة عند مجتهد لا يكون دليلا على اعتبارها عند مجتهد آخر. ثانيا، ما فيها شيء أن حديث الكتاب الفقيه لا تتجاوز عن 500 أو 963 حديث، يعني ما تتجاوز، تصل إلى 5,903 حديث، منها 2,005 نصف أو أقل نصف قليل 2,050 حديث مرسل. وعند ذلك كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله أو اعتباره؟ هذا نصف حديث مرسل، هو صحابي، كيف أنا بدي أركن إلى، لا أدري من هو هذا الرجل الذي نقل لي في الوسط 2000 حديث أقل أو 2,050 حديث يوجد مراسيل فيها. يعني يوجد مراسيل، يعني يوجد فيها حذف في الوسط، أشخاص غير معلومين أسماء ذكرها على الرجل. أصلا بعض الروايات أصلا ما ذكر لإلي السند مباشر، قال الصادق عليه السلام، روي عن الصادق عليه السلام، هنا السند غير موجود. طيب، وأما التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة فهما من تأليف الشيخ تها تسردون. أما التهذيب والاستبصار إذا ادعيتم ذلك، هو الشيخ طوسي بنفسه لم يقبل ذلك، لأنه كثيرا ما ناقش في روايات هو بنفسه الشيخ الطوسي يناقش في بعض الروايات كتابي. فإذا كان المؤلف يناقش في بعض الروايات كيف تريد مني أن أقبل أن كل ما فيه هو صحيح؟ هذا وأخيرا، وأما التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة فهما من تأليف الشيخ محمد بن حسن طوسي، وهو لم يدعي قطعيات الأخبار الواردة فيهما ولا صحة، بل صرح في مقدم الكتاب بأن بعض ما أورده فيهما ضعيف سندان، وقسم منها عمل الأصحاب على، هو صرح أنه بعضها ضعيف وبعضها أن الأصحاب عمل على خلافه. إذا كان المصنف يشكل على رواياته، فكيف تريد مني أن أقبل أن كل رواية موجود فيه صحيحة؟ إلى هنا تم الدليل الأول لنفاة الحاجة إلى علم المجال، وإليك دراسة الدليل الثاني. نحن الحمد لله رب العالمين.
نعم.
بس على أفضل.